بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بالهدية، من هذه المسائل هدية المقرض للمقترض أو العكس، هدية المقترض للمقرض. كم لها أحوال؟ إذا كان بينه وبينه مهاداة من قبل أن يقترض منه وأهدى له على ذلك فهذا جائز. إذا لم يكن بينه وبينه مهاداة قبل ذلك ولكن أهدى له بعد قضاء الدين فهذا جائز، قلنا ودليل من سبق. وإذا لم يكن بينه وبينه مهاداة من قبل وأهدى له قبل أن يقضيه فهذا قد نهى عنه جماعة من السلف، بل جعل بعضهم ربا لأنه قرض جر نفعا، وإنما أهدى له لأجل القرض الذي أقرضه. ثم أخذنا مسألة الهدية على الشعر، ما حكمه؟ جائز. ماذا استدلوا؟ كعب بن زهير حين ألقى القصيدة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له بردته، وهذه كما قال ابن كثير ليس لها إسناد تصح به ولكن مشهورة، جاءت أحاديث أخرى صريحة وهي ضعيفة. ثم أخذنا هدية الثواب، هدية القربات، يصلي ويهدي صلاته، يصوم ويهدي صيامه، يقرأ ويهدي قراءته. ها نعم، فيها قولان للعلماء، قلنا والأرجح أنه لا يشرع ذلك إلا ما ورد به الدليل. لماذا قلت لا يشرع ذلك؟ لأن الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذه الآية عامة، وما ورد أنه ينتفع به الميت بعد موته مما يفعله غيره فيكون ماذا؟ خاصا، وما عدا فتبقى الآية على عمومها. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الهبات إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف، وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه، والعمرة والرقبة توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيها. كذا جزم الشوكاني أنه لا رجوع فيها، سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: أما كون حكم الهبة بلا عوض حكم الهدية فلكون الهدية هبة لغة وشرعا، والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد. سبق معنا أن الهبة تشمل الهدية وغيرها، تشمل الهدية وتشمل العطية وتشمل الصدقة. فما هي الهبة على من سبق معنا بتعريف عام؟ تمليك في الحياة بغير عوض، بقيد في الحياة. لماذا؟ لإخراج الوصية. هي تمليك أن يملك غيره ما يملكه في الحياة بدون عوض، فإذن هي شاملة للهدية تدخل فيها. فالهدية هي تمليك غيره ما يملكه بدون عوض، كذلك الصدقة، كذلك العطية. ما معنى العطية؟ قلنا خاص بماذا؟ ما كان في المرض الذي يخاف منه الموت، هو العطاء الذي يكون في المرض الذي يخاف منه الموت، كلها تشملها اسم الهبة، فالهبة اسم شامل لهذه كلها. فلذا قال الشوكاني قال إن كانت الهبة بدون عوض فهي الهدية في كل ما سبق. قال أما كون حكم الهبة بلا عوض حكم الهدية فلكون الهدية هبة لغة وشرعا، والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد. فإذا كانت الهبة بغير عوض كانت المكافأة عليها مشروعة وتجوز للكافر ومنه، كما سبق في الهدية المسائل كلها، ولا يحل الرجوع فيها، وتجب التسوية بين الأولاد، ويكره الرد لغير مانع شرعي. وأما إذا كانت بعوض فهي بيع، لأن المعتبر في البيع إنما هو التراضي والتعاون والتعاون لأن المعتبر في البيع لأن المعتبر في البيع إنما هو التراضي والتعاوض، وهما حاصلان في الهبة بعوض إذا كان ذلك واقعا عند التواهب. أما إذا كان في الموهوب له مكافأة أما إذا كان في الموهوب له مكافأة غير مرادة للواهب عند الهبة فهي كالهدية. نعم، إذا كافأه على الهبة والواهب لم يرد تلك المكافأة أول ما وهب فهذا مكافأة، هي هدية. وبالجملة فتنطبق على الهبة بغير عوض الأدلة المتقدمة في الهدية، وتنطبق على الهبة بعوض الأدلة المتقدمة في البيع، وقد تقدمت فلا حاجة إلى إيرادها هنا. هذا ظاهر كل ما سبق في أحكام الهدية يكون أيضا في أحكام الهبة، والهدية تسمى هبة. قال وأما كون العمرة والرقبة توجبان الملك إلى آخره. العمرة حتى نقرأ كلامه على وضوح، هو أن يعطي الإنسان إنسانا شيئا ويقول له هو لك مدة عمرك، هو لك مدة عمرك، وقد يقول له هو لك ولعقبك أي وذريتك. فسميت عمرة لأنها قيدت بالعمر، والرقبة أن يقول إنسان لآخر هذا الشيء خذه انتفع به، فإذا مت قبلي رجع إلي، وإذا مت قبلك فهو لك. يقول خذ هذا الشيء انتفع به، فإن كان موتك قبل موتي يرجع إلي هذا الشيء، وإن كان موتي قبل موتك فهذا الشيء لك تملكه. وسميت رقبة لأن كل واحد منهما يترقب موت الآخر، فالواهب يترقب موت ذاك الموهوب له لترجع إليه، والموهوب له يترقب موت الواهب ليتملك ذلك الشيء. فإذن العمرة والرقبة هي من ضمن الهبة، ولكنها قيدت بقيود، هي هبة مقيدة بقيود. إذا عرفنا هذا فنقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال وأما كون العمرة والرقبة توجبان الملك إلى آخره، فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة ميراث لأهلها، أو قال جائزة. وفيهما من حديث جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، قضى بالعمرة لمن وهبت له. وفي لفظ لمسلم فمن أعمر عمرة فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه، فمن أعمر عمرة فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه. النسخة هذه التي عندنا يشكل خطأ. قال فمن أعمر عمرة فهي للذي أعمر، هذا خطأ، فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، ولكن قد قيل إن ذلك من كلام أبي سلمة مدرج في حديث جابر، فلا تقوم بهذه الرواية حجة ولا تصلح لتقييد الأحاديث المطلقة كالحديثين المتقدمين. وحديث زيد بن ثابت عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمره فهي لمعمره حياته ومماته. لا ترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون جميعا كما ذكر الشوكاني من طرق عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن حجر المدري عن زيد بن ثابت، وهذا إسناد صحيح. قال وأخرج أحمد والنسائي من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. ورجال إسناده ثقات لكنه منقطع، فقد أخرجه أحمد والنسائي من طرق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أنبأنا حبيب ابن أبي ثابت عن ابن عمر أنبأنا حبيب ابن أبي ثابت عن ابن عمر. ورجال إسناده ثقات إلا أن حبيب ابن أبي ثابت مدلس وقد عنعن. وقد وقع التصريح في رواية النسائي التي بعد هذه الرواية برقم 33,703,000 وقع فيها التصريح أنه لم يسمعه منه، قال عن حبيب عن ابن عمر ولم يسمعه منه. وقد وجدت له طرق فيها خلاف اختلف فيه في طرقه، وقد ذكر بعض هذه الطرق الدارقطني في العلل في المسألة رقم 67,800,000 67,800,000 ثم قال والموقوف أشبه، ذكره من طرق مرفوعا وموقوفا قال والموقوف أشبه فرجح الموقوف. والموقوف أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن أيوب عن حبيب ابن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر سمعت ابن عمر فذكر نحوه سمعت ابن عمر قال وسأله أعرابي فقال رجل أعطى ابنه ناقة له حياته رجل أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت إبلا، فقال ابن عمر هي له حياته ومماته هي له حياته ومماته. وإسناده على شرط الشيخين، فصحيح أنه موقوف على ابن عمر. قال وورد في محل النزاع ما أخرجه النسائي من حديث جابر بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه، أي قضى النبي بذلك أي في الرجل يهب للرجل هبة ولعقبه، ويستثني يقول إن حدثك بك حدث أو بعقبك فهي راجعة إلي وإلى عقبي. قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن لمن أعطيها ولعقبه. هذا الحديث أخرجه النسائي كما ذكر الشوكاني، وأيضا أخرجه أبو عوانة في المستخرج من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد ابن أبي أيوب قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر. ورجال إسناده ثقات إلا أن يزيد ابن أبي حبيب كان يرسل. وقد ذكر أبو داود وغيره أنه لم يسمع من الزهري، ذكر أبو داود وغيره أنه لم يسمع من الزهري، بينما بين الحافظ المزي رحمه الله أنه نعم لم يسمع من الزهري، لكن الزهري قد كتب إليه بحديثه، كتب إليه الزهري، والكتابة هي من طرق التحمل. فلذا اعتمد مسلم في صحيحه رواية حبيب بن أبي ثابت عن الزهري، ويحتاج هذا الموضع مزيد نظر. وهكذا ما أخرجه أحمد من حديث جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت، فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء، يعني نقتسم هذه الحديقة جميعا. قال فأبى، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا. ورجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أيضا أبو داود. هذا الحديث أخرجه أحمد من طريق يحيى بن سعيد القطان وروح ابن عبادة، طريق يحيى ابن سعيد القطان وروح ابن عبادة، كلاهما عن سفيان الثوري عن حميد ابن قيس الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن جابر، عن محمد بن إبراهيم التيمي عن جابر. وأخرجه أبو داود من طريق معاوية ابن هشام، وأخرجه أبو داود من طريق معاوية ابن هشام القصار قال حدثنا سفيان الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكن عن جابر، فلان يرويه عن سفيان الثوري يحيى بن سعيد وروح بن عبادة بالإسناد الأول، وهذا معاوية بن هشام القصار يروي بالإسناد الثاني. معاوية بن هشام القصار هو صدوق في نفسه، إلا أنه كما قال ابن عدي قد أغرب عن الثوري بأشياء، قد أغرب عن الثوري بأشياء. إذن فروايته تعتبر شاذة، اللي جعلها عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر، هذه الرواية شاذة، فقد خالفه يحيى القطان وروح بن عبادة فرووا بالإسناد الأول عن سفيان الثوري عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر. فإذا المحفوظ هو الطريق الأولى، والطريق الأولى منقطعة بين محمد بن إبراهيم التيمي وجابر. وفي الحديث كلام طويل جدا وفي طرقه، هذا حاصل مرجعه إلى أن هذه الطريق التي عند أحمد أرجح الطرق، وهي منقطعة بين محمد بن إبراهيم وجابر. قال رحمه الله فهذا وما قبله يفيد أنها تكون للوارث، وإن لم يذكر بل ذكر الموروث، بل وإن استثنى سيأتي إن شاء الله. وقال إن حدث بك حدث فهي إلي، فإن ذلك لا يفيد، بل تكون للمعمر والمرقب ولورثته من بعده. وقد ذهب إلى هذا جماعة من الشافعية، وذهب الجمهور إلى أنه إذا قال هي لك ما عشت فإن مت رجعت إلي فهي عارية مؤقتة ترجع إلى المعمر عند موت المعمر. وتمسكوا برواية جابر المتقدمة التي فيها إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فإما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وقد قدمنا ما قيل فيها من الإدراج، وسيأتي الكلام فيها هل هي مدرجة أو لا إن شاء الله. والعمرة بضم العين وسكون الميم مع القصر عند الأكثر، وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة، سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، فقيل لها عمرة لذلك. والرقبة بضم الراء بوزن العمرة مأخوذ من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه. وكذلك ورثته يقومون مقامه، هذا أصلهما لغة. هذا الباب الذي ذكره الشوكاني رحمه الله أو الكتاب هو في مسائل العمرة والرقبة، وهي كما سبق هي من أنواع الهبة، ولكنها هبة مقيدة بقيود. فأما حكمها حكم العمرة والرقبة فهي جائزة عند أكثر العلماء، جائزة عند أكثر أهل العلم، ودليلهم هذه الأدلة التي ذكر الشوكاني. العمرة جائزة كذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، قضى رسول الله بالعمرة لمن وهبت له، من أعمر عمرة فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه، وغيرها من الأحاديث. فقالوا هذه الأدلة تدل على أن العمرة جائزة وكذلك الرقبة. فلو قال إنسان لآخر أسكن في هذه الدار مدة حياتك فهذه ما تسمى عمرة، ولو قال له خذ هذه السيارة اعمل بها فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك تملكها، فهذا جائز، وهو قول أكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنها لا تجوز ولا تصح، وهو قول داود الظاهري وجماعة من أصحابه، واستدلوا بمثل حديث زيد بن ثابت وابن عمر التي ذكرها الشوكاني. حديث زيد بن ثابت قيل قال فيه لا ترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث، وحديث ابن عمر لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا وأرقبه فهو له حياته ومماته. قالوا فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة والرقبة، فمعناه أنها لا تصح. وقد خالف داود ابن حزم، ابن حزم صاحبه خالف في هذه المسألة وأخذ بقول الجمهور وهو الجواز، وهو الصحيح بلا شك أنها جائزة. وأما هذه الأحاديث لا تعمروا ولا ترقبوا، فليس معنى النهي عن هذه الأمور، إنما فيه بيان لهم أنكم لا تفعلوا ذلك ثم تريدون رجوع هذا الشيء إليكم. لا تعمروا ولا ترقبوا، فإن من أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. ذا كان لا يصح، فكان لا يقول فمن أعمر شيئا وأرقبه فهو له حياته ومماته، فدل على أن قول لا تعمروا ولا ترقبوا أي لا تعمروا ولا ترقبوا وتريدون بعد ذلك رجوع هذا الشيء. لكن انتبهوا أن من أعمر أو أرقب أحد شيئا فهو له، فإذا كنتم كذلك فافعلوا. هذا معنى الحديث، فليس المراد به حقيقة النهي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، وإنما أراد أن يبين لهم أنكم إذا أعمرتم أو أرقبتم فهو لمن أعمر ولمن أرقب ولا يعود إليكم منه شيء، فهي مشروعة ووردت بها أدلة كثيرة. بقي تتعلق بها مسألة، وهي هل تقتضي نقل الملك إلى المعمر والمرقب، أو أنه فقط نقل المنافع، تمليك المنافع دون العين؟ يعني هذه العمرة والرقبة، هل معنى تمليك تلك العين للمعمر والمرقب، أو هي مثل العارية يملك المنافع فقط ولا يملك العين؟ أيضا في قولان للعلماء. القول الأول أن العمرة والرقبة تنقل الملك إلى المعمر والمرقب، ملك العين، فمن أعمر شيئا أو أرقب شيئا يملك تلك العين، وهذا قول الجمهور مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري، وقال به جماعة من التابعين، قال به مجاهد وطاووس وشريح، وصح هذا أيضا عن جماعة من الصحابة، صح عن جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، صح عن ابن عمر كما سبق في مصنف عبد الرزاق، وجاء عن ابن عباس أيضا في مصنف عبد الرزاق، وفي الإسناد عن عنة أبي الزبير. قالوا العمرة تنقل الملك إلى المعمر، ودليلهم حديث جابر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها يدل أن من أعمر شيئا لغيره ملكه ذلك الغير، ولا يملك الإنسان إمساكه بعد ذلك. أيضا دليل قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، والحديث الصحيحين قضى بالعمرة لمن وهبت له، وأدل غير ذلك مما سبق السلل بها. وهناك قول آخر هو مذهب مالك والليث بن سعد، قالوا العمرة تمليك للمنافع فقط، ولا تقتضي تمليك العين، فإذا أعمره دارا مثلا فله السكنى، فإذا مات عادت إلى المعمر. وهكذا إن قال هي لك ولعقبك سكن هو وعقبوا فيها، فإذا انقرضوا عادت إلى المعمر أو إلى عقبه. قالوا فإنما هي تمليك منافع وليست تمليك العين. واستدل هؤلاء بكلام نقل بعض أئمة اللغة وهو ابن الأعرابي فيما حكاه عنه إبراهيم الحربي، قال رحمه الله: قال لم يختلف العرب في العمرة والرقبة، وعدد، قال لم يختلف العرب في العمرة والرقبة والإفقار. الإفقار معنى أن يعطي الرجل دابة ليركب عليها سفرا وحضرا ثم يردها، مأخوذ من الفقار أن يركب فقارها. قال والإخبال هو أن يعطي الرجل بعيرا أو ناقة ليركبها ويجتز وبرها فينتفع بها. قال لم يختلف العرب في العمرة والرقبة والإفقار والإخبال والمنحة، واضح المنحة، والعارية والسكنى والإطراق أنها على ملك أربابها. لم يختلف العرب أنها على ملك أربابها ومنافعها لمن جعلت له. هذا ما استدلوا به. إذن حاصل هذا الدليل، قالوا المعروف في اللغة من العمرة والرقبة أنها شيء ينتفع به فقط ثم يرد. قالوا أيضا لأن التمليك لا يتأقت بوقت، فإذا كان سيملكه العين مدة قالوا هذا لا يتوقت، إنما يتوقت تمليك المنافع، تفع بها فترة وردها. أما تمليك العين قالوا فلا يتوقت بوقت معين، فإذا كان لا يتوقت فيحمل ذلك على تمليك المنافع، يحمل على تمليك المنافع لأنها يصح توقيتها. والصحيح هو القول الأول لصراحة الأحاديث في ذلك، وما حكى ابن الأعرابي من الإجماع أهل اللغة فهذا صحيح، ولكن لا مانع أن الشارع استعملها في معنى خاص، كما في أشياء كثيرة في اللغة استعملها الشارع في معنى خاص، فلا مانع أن هذا هو معنى العمرة لغة والرقبة، ثم استعملها الشارع في مثل ذلك وفي زيادة تمليك العين، وهذا كثير. وأما القول أن التمليك لا يتوقت فليس بصحيح، بل هذا الأدلة دليل أنه يتوقت. فالصحيح إذن أن العمرة تنقل الملك إلى المعمر، فمن أعمر شيئا ملكه وينتقل ملكه إليه. وقيس يأتي إذا قيده بقيد، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه.